نشرة أخبار الثامنة وربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل ومريم العلي والمخرج طوني خوري.
صباح الخير في هذه النشرة. الاستقرار الأمني، هل عاد الكابوس من جديد؟ ملاحقة لمطلقي النار على السفارة الأمريكية في عوكر. حراك المفادين إلى تشرين والمراوحة على حالها. بري عن مبادرته لا تقدم، ومن كنت أريد أن يوافق عليها رفضها. أسلحة ومسيرات في مخيمات للنازحين، والجيش يحرر سوريا مع ابنتها بعد اختطافهما في برج حمود. الدوائر العقارية لا طوابع بعد اليوم، وتحرير المواطن من السوق السوداء. ولي العهد السعودي لحصول الفلسطينيين على حياة أفضل. الأسد في الصين والاقتصاد في الصدارة. لبنان على موعد مع ارتفاع في درجات الحرارة من اليوم حتى الأحد. لبنان الاستقرار، هل عاد الكابوس من جديد؟ المخاوف كثيرة بعد الاعتداء على مبنى السفارة الأمريكية. إجرائياً القضية موضع متابعة أمنية وسياسية، في حين انصرف البعض للحديث عن رسالة أو أن لبنان عاد مجددا صندوقة بريد إقليمية ودولية. أما لبنان الاستقرار المعيشي والحياتي أمام معاناة طويلة والكابوس متواصل في ظل اللامبالاة السياسية، ليبقى الانقسام والتباعد بين السياسيين الكابوس الأكبر والأكثر تعقيدا، وفي جديده خلاف الدول المعنية بملاحقة الأزمة المستفحلة لبنانيا. لم يتفقوا في نيويورك، ما يعني أن البلاد أمام مرحلة جديدة من شد الحبال والكباش بين الخارج والداخل، على أمل ألا يطول الانتظار والبداية من الاعتداء على السفارة الأمريكية.
تتابع الجهات السياسية كما الأمنية التحقيق في حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية في عوكر، وقد تضاربت المعلومات المسربة حول تفاصيل الاعتداء بين رواية تقول إن المسلح كان راجلاً وتقدم من حائط السفارة وأطلق النار، وبين القول إنه جاء على متن دراجة نارية أو على متن سيارة رباعية الدفع مرت مسرعة. كما أفيد بأنه عثر على حقيبة قرب البوابة التي استهدفها بالرصاص، يعتقد أنه كان يخبئ السلاح داخلها. هذا وأشار بعض المعلومات إلى أن المعتدي تسلل عبر إحدى البوابات التي فتحها عامل سوري بحجة أنه استضاف أحد أقربائه ليلا ويخضع للتحقيق مع آخرين. وتبعا للتسريبات أيضا، إن كاميرات المراقبة بيّنت أن مصدر النيران كان شخصا يقف خلف مبنى البلدية المواجه للسفارة، وأنه في فر إلى جهة مجهولة في الحرج الملاصق. وقال جيك نيلسون المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان إن أعيرة نارية أطلقت على السفارة ليلة الأربعاء من دون وقوع إصابات، وأوضح أنه لم تقع إصابات، منشآتنا آمنة ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف. مصدر أمني قال لي AFP إن مطلق النار على السفارة الأمريكية راقب المكان مسبقا واختار التوقيت المناسب لإطلاق 15 رصاصة باتجاهها.
الرئيس نجيب ميقاتي أكد أن أمر حماية البعثات الدبلوماسية لا تهاون فيه على الإطلاق، وأنه من غير المسموح لأي كان العودة إلى أنماط قديمة في توجيه الرسائل السياسية التي عانى اللبنانيون الكثير بسببها. وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب اتصل من نيويورك بالسفيرة الأمريكية في بيروت مشددا على التزام لبنان بتأمين الحماية اللازمة للمقرات الدبلوماسية. كما أجرى وزير الدفاع موريس سليم اتصالا مماثلا بالسفيرة الأمريكية مؤكدا على عمل القوى العسكرية والأمنية لجمع المعلومات اللازمة لكشف هوية مطلق النار.
رئاسيات 2023. رئاسيا، بقي إخفاق اللجنة الخماسية في التوصل إلى تفاهم حول لبنان موضع متابعة لبنانية مع سيل من التسريبات والسيناريوهات حول المرحلة المقبلة ومصير التسوية الموعودة في لبنان، طالما أن الكباش الخارجي حولها لا يزال قائما. من يتقدم على من؟ الفرنسي أم القطري أم الخماسية؟ وماذا عن مبادرة بر الحوارية؟ إلى جديد المواقف والاتصالات. رئيس مجلس النواب نبيه بري سئل عن مصير الحوار بعد اجتماع الخماسية فأجاب: كنا ننتظر بيان الخماسية، فإذا بالدول تختلف فيما بينها وعلى شوي لازم نصالحهم. وقال لنداء الوطن عن مصير مبادرته الحوارية: لا تقدم بعد، مبادرة رضي بها الجميع، لكن من كنت أريد أن يوافق عليها رفضها، أي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وشفنا الحمولة اللي حطها باسيل في خطابه الأخير، وتابع بري واللي ما بده يزوج بنته بغلي مهرها. وعما يتردد عن وجود مبادرة قطرية، قال بري: صحيح هناك مبادرة قطرية والمفد القطري وصل إلى لبنان، لكن لم يحصل أي تواصل معي بعد. وعن مصير الرئاسة والحوار في ظل هذه الأجواء، اختصر بري الجواب بالقول: يبدو الكنيسة القريبة ما بتشفي.
كما نقلت الديار عن الرئيس بري حول خلاف الخماسية القول كان عليها التوسط بين اللبنانيين، فإذا بها بحاجة إلى من يتوسط فيما بين الأعضاء. بري قال: لست معنيا إلا بما أفعله هنا، التحضير للحوار شغلي الشاغل، الاتصالات جارية خصوصا مع النواب المستقلين لانخراطهم، وفي انتظار أن يقرر جبران باسيل خفض حمولته. لم يخفي بري استغرابه لرفض كتل ونواب دعوة الحوار من أجل انتخاب الرئيس، فيما يعولون على حوار الخارج لانتخاب الرئيس أو فرض مرشح أو استبعاد آخر، ختم بري. في المواقف أيضا، رأى النائب السابق وليد جنبلاط أن الأزمة الرئاسية عادت إلى نقطة الصفر، واعتبر أن نتائج اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك مجرد لعب مع اللبنانيين وبداية تهميش لمهمة المفد الفرنسي، وبالتالي قال جنبلاط: قفزة نحو المجهول. أضاف: انطباعي الشخصي هو أن بعض أعضاء الخماسية يفسدون مهمة لوديريون، والنتيجة أن الخماسية أصبحت رباعية، فلتشرح لنا السعودية ماذا تريد، لأن الأمور أصبحت بمستوى صارخ وغير مقبول. هناك من يلعب مع اللبنانيين، وهذا ما يغذي النظريات السخيفة لمن يريد الفراغ، ختم جنبلاط.
رئاسيات 2023. والآن ماذا عن حركة المفدين؟ تبين أن المفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني الذي وصل إلى بيروت الثلاثاء الماضي يجري لقاءات بعيدة من الضوء لكونه يشغل منصبا أمنيا، ويمهد لزيارة مرتقبة لوزير خارجية قطر الشهر المقبل تبعا لتقاطع مصادر المعلومات. يذكر أن السفير القطري في بيروت سعود بن عبد الرحمن آل ثاني زار في الساعات الماضية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وسجل في الحراك السياسي والدبلوماسي استقبال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري سفير فرنسا الجديد لدى لبنان إيرفي ماغرو، حيث رحب بخاري في بداية اللقاء بالسفير الفرنسي متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله. كما جرى استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وتطورات الأوضاع والمستجدات اللبنانية، لا سيما الاستحقاق الرئاسي وضرورة إنجازه بأسرع وقت ليستطيع لبنان الخروج من أزماته المختلفة.
السفير الفرنسي الجديد زار أيضا رئيس تيار المردة سليمان فرنجي في بنشعي في زيارة تعارف. حضر اللقاء عقيلة فرنجي، النائب طوني فرنجي، والوزير السابق روني عريجي. على صعيد التواصل الداخلي تنعقد اليوم الجلسة الثالثة للجنة المشتركة بين حزب الله والتيار الوطني الحر في مقر التيار في ميرنا الشالوحي لاستكمال البحث في مشروع اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني، وهي الشروط التي وضعها التيار للقبول بالتسوية الرئاسية.
ومن أستراليا جدد البطيرك الراعي التشديد على انتخاب الرئيس وليس الحوار، وقال في خلال عشاء اليوبيل الذهبي للأبرشية المارونية إن إيقاف الجلسة الرئاسية رغم وجود مرشحين يحظيان بنسبة أصوات مهمة يحرم عمدا العنصر المسيحي من أن يكون هناك رئيس. وسأل الراعي كيف نقبل بتعطيل وتهميش الدور الماروني، ومن هنا نسأل عن شرعية العملين الحكومي والنيابي.
نحن ما ضد الحوار، وبحين أنا أسيء فهمي قلت أنا هذا الحوار مدعوين إليه النواب، ما بيتم إلا بس بيتوافقوا كلهم، وبلاش عم نضيع وقتنا يعني 4 أشهر. إلنا أهيان اعملوا جلسات متتالية في اسمين موجودين وفي غيرهم، بثلاث جلسات ما طلع حدا، أو خاصة ما طلع حدا من الاثنين القوية، فإذا بنفتش على تالت. بس مش هلأ بتقولوا تعوا تنبش على تالت.
رئاسيات 2023.
النائب قاسم هاشم رأى في حديث لصوت كل لبنان أنه في ضوء اجتماع اللجنة الخماسية لا حل إلا عبر الحوار الداخلي، وقال إن الرئيس بري يراهن على مزيد من الاتصالات.
نتائج اللجنة الخماسية الأخيرة التي كان يعول عليها الكاثرون أكدت أن ما زلنا في دائرة المراوحة حتى الآن، لا للمساعي الخارجية والدفع الخارجي، ولكن في كل الأحوال الأزمة هي أزمتنا ومسؤولية مسؤوليتنا كلبنانيين. فالانتظار للخارج لن يصل بنا إلى نتائج سريعة.
ماذا عن مصير دعوة الرئيس بري للحوار في ضوء رفض بعض الكتل لها؟ واليوم يقول الرئيس بري من كنت أعول على موقفهم لقبولها رفضوها، هل سيتراجع؟ هل سيعقد حوار بمن حضر؟
حتى الآن طبعا مبادرة دولة الرئيس ما زالت قائمة والاتصالات جارية بانتظار تبلور المواقف الأخيرة للقوى السياسية. يبني دولة الرئيس عليها موقف نهائي باتخاذ القرار الذي يخدم المصلحة وإمكانية المساهمة السريعة بإنجاز
الاتفاقية. هل لديكم معطيات إزاء ما يتردد بأن الدور الفرنسي انتهى وحان دور وساطة قطرية؟
الكلام كثير مزار في إطار التحليل مدى تقدم هذا الموفد على ذات بنقاط معينة لم يسجل حتى الآن، لكن بانتظار نهاية الشهر وما تقول إليه جهود الفرنسية وهل سيستمر هذا السعي أم سيكون هنالك خطوات أخرى. نحن منتظر هي أيام قليلة وستتوضح الأمور أكثر لنعرف إلى أي السبل ستنتهي بنا الأمور.
ماذا عن الاستقرار وماذا عن مسار التعثر السياسي؟ إلى أين تتجه الأمور في البلاد؟ قراءة مع معالي الوزير السابق مروان شربل. صباح الخير معالي الوزير.
صباح الخير لك للمستمعين.
عاد القلق الأمني وكثرت الاستنتاجات والتحاليل في ضوء الاعتداء على السفارة الأمريكية، ماذا قرأت في هذه الحادثة وماذا تحمل من أبعاد؟
أول شيء كلنا بنستنكر، كل اللبنانيين بيستنكروا هذا الاعتداء الغاشم على السفارة الأمريكية وعلى أي سفارة تانية، لأنه
طبعا
لأنه البلد منه بحاجة لأعمال مثل هذه تعكر بكثينا اللي فينا مثل ما بيقول المثل. هلا الأسباب، شو الأسباب؟ الأسباب يمكن مثل ما قالوا على وسائل الإعلام إنه بمناسبة تفجير كان وعندهم، أو أنا بتقديري إنه بربطها هذه بحادثة عين الحلوة بالأمور اللي صارت هونيك، لأنه قرينا ببعض وسائل الإعلام إنه الأمريكيين بمرحلة معينة من انه هني طلبوا اجوا استطلعوا طلبوا انه هذا يعني اذا بدك مخيم عين الحلوه يكون محصن بمح يعني مزنرين وبحجار او بستائر او بسواتر بدك اياه مثل ما هو. ويومتها صار في مشكله كبيره واحتجوا لما بلش الجيش اللبناني يحط بلوكيد بطون بهاي الحدود. هاي فهيدي ظهرت امبارح بوسائل الاعلام يمكن يكون لها اثار لها او الحته الحوادث اللي صارت مرتبطه بمحل معين. فانا بتقديري نحن عايشين اليوم بظروف منا هينه بس منا خطره. يعني ما في حرب بلبنان اكيد لانه مين بده يحارب مين ومين بده يقتل مين. الفقير بده يقتل الفقير. حتى كمان الأحزاب اللبنانية اللي هي موجودة على الساحة اللبنانية.
ولكن الخشية دوما يعني في ظل التأزم السياسي من افتعال قلاقل أمنية وصولا إلى الفوضى.
صحيح مش الفوضى ممكن يصير ممكن تزيد عدد الجرائم عدد يعني أنت تتصوري أي بلد بالعالم بوضعه بوضع لبنان اليوم الاقتصادي والاجتماعي يعني بتتصوري انه بيبقى البلد هادئ مثل هلا؟ نحن اليوم عايشين ببلد الاجهزه الامنيه يعني قادره تامن للشعب اللبناني
معجزه الاستقرار
امن. قادره تامن له الامن. بس انا بقول لك انه ما في امان. مظبوط ما في امان على كل الصعد مش بس على الصعد الامنيه. يعني ما في امان يعني إذا أنت لا سمح الله سخنتي وما عندك إمكانية تروح على المستشفى ما في أمان إنك أنت تعين إنك توصلي على المستشفى. ما في أمان بكرة يمكن إذا بقدر أوصل على الفرن وأوقف شي ساعتين كاتي لأخذ رغيف خبز. يعني كل الأمور هيدي موجودة على الساحة اللبنانية بس ما في حرب ولا ممكن يكون في حرب. ولا الأحزاب اللبنانية بنسبة حتى حزب الله اللي هو اليوم أكثر واحد مسلح عم بيطالب وعم بيقول نحن يعني عم بيطالب بالسلام والأمن. هلأ بالسياسة عم بيصير في منازعات عم بيصير في مناكبات عم نشوف هالأمور كلها هيدي.
مع الوزير أشرت حضرتك إلى مخيم عين الحلوة. نعم. هل سحب فتيل التفجير في ضوء وقف إطلاق النار؟ هناك خشية لا قدر الله من تجدد التصعيد والتوترات؟
لا سمح الله أنا لم يسحب بعد الفتيل. بس المشكلة الكبيرة يلي نحن مش يمكن منتبهين للبعض والبعض الآخر مش منتبه لها إنه اليوم في الفصائل اليوم موجودة بمخيم عين الحلوة. في عندك فتح وهالهيئة بقية الفصائل تضامنت ضد فتح. نحن بنعرف بالسياسة شو اللي عم يصير نعرف بغزة وبالضفة الغربية شو اللي عم بيصير. الضفة الغربية مش متفاهمة كتير مع غزة. يعني إذا بدك في حكومتين اليوم موجودين هالحكومتين اليوم عم بينفذوا
انتقل النزاع إلى مخيمات لبنان
طبعا عم بينفذوا سلطتهم بمخيم عين الحلوة. الخطر اليوم وين؟ في حال حركة فتح كفأت مضى إلى وجود بمخيم عين الحلوة لا يسيطر على عين الحلوة بعض أو القسم من المتطرفين أو بعض من المتطرفين. وهني من هني المتطرفين اليوم المتطرف هني بقايا جند الله بقايا من
جند الشام الجماعات الأكثر تشددا
والإرهابيين اللي هربوا منهم ومنهم بأغلبيتهم اليوم منهم لبنانيين مطلوبين للدولة اللبنانية. دوري هودي سيطروا على مخيم عين الحلوة اللي هو أكبر مخيم بلبنان. هون المشكلة ساعتها شو ممكن يصير؟ هل إنه بده يتحركشوا بالجيش اللبناني ليتدخل مثل ما صار لا سمح الله في نهر البارد؟ هيدي مشكلة بدنا ننتبه لها والكل مفروض يكونوا منتبهين لها لأنه حركة فتح هي حاجة اليوم إن تكون متفاهمة. ونحن كدولة لبنانية ما نعترف بالسلطة بالسلطة الفلسطينية وعندهم اليوم سفارة بلبنان.
نعم.
هيدي بدنا ننتبه لها, ما نخلي الإرهابيين يسيطروا على مخيم عائل حلوي أو على أي مخيم تاني, لأنه في خطورة وهودي عندهم أجندة ساعتها لا سمح الله بتبقي تسأليني هذا السؤال
الخطر الأمني. شكرا لمعالي الوزير السابق مروان.
الله يخليك.
بقي ملف النزوح السوري في دائرة الضوء مع استمرار جهود الجيش لمنع الموجة الجديدة من تدفق النازحين. في نيويورك اجتمع وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب بنائب وزير خارجية سوريا بسام الصباغ. تم البحث في التحضيرات لزيارته المزمع إجراؤها إلى سوريا وكيفية مساعدة النازحين في العودة إلى بلادهم بالتزامن مع تأمين الظروف المادية والتنموية المناسبة لذلك. وفي إطار الملاحقات أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان أنها تمكنت من تحرير سوريتين تعرضتا للخطف في التاسع من الجاري, حيث تبين أن عصابة مؤلفة من لبنانيين والسوريين أقدمت على اختطاف الأم وابنتها في منطقة برج حمود, وطلب الخاطفون فدية لإطلاق سراحهما. على الأثر نفذت مديرية المخابرات ووحدة من الجيش سلسلة عمليات دهم لعدد من منازل أفراد العصابة في بلدتي تل الأبيض وريحة في منطقة بعلبك بالتزامن مع عملية أمنية لمديرية المخابرات, وأسفر ذلك عن تحرير المخطوفتين.
واليوم أوردت الأخبار أن عمليات التوقيف داخل مخيمات النزوح تتوالى إلى جانب توقيف أكثر من 200 سوري يوميا من الذين يدخلون بطريقة شرعية, وأنه تم العثور على أسلحة بحوزة بعض الموقوفين, وأن مداهمات الجيش لبعض المخيمات محفوفة بالمخاطر مع تصدي بعض المطلوبين للقوى الأمنية كما حصل في مخيم الطيبي في بعلبك قبل أيام, حيث تعرضت دورية عسكرية لإطلاق النار وبعدها نجح الجيش في توقيف المطلوبين ونفذ عمليات تفتيش أدت إلى توقيف العشرات ومصادرة كميات من الأسلحة. وأن مداهمة أحد المخيمات في قب الياس أسفرت عن العثور على طائرات مسيرة وبعض الفيديوهات تضمنت مقاطع لمداهمات يقوم بها الجيش ولمواكب عسكرية, وقد اعترف البعض من الموقوفين أنهم كانوا بصدد استخدامها للقول أنهم يتعرضون للعنف من قبل الجيش, والبعض الآخر قال إنها للأمن الذاتي, في حين أقرت مجموعة من الموقوفين من بين النازحين السوريين الذين أوقفهم لواء المشاة الثالث في الجيش في البقاع الغربي أنها تتخذ من أحد مخيمات النزوح مركزا لها للقيام بعمليات سلب منظمة وعمليات اختطاف مقابل فدية.
مديرية التوجيه في قيادة الجيش أعلنت أمس أنه في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية, أحبطت وحدات من الجيش بتواريخ مختلفة في خلال الأسبوع الحالي محاولة تسلل نحو 1000 سوري عند الحدود اللبنانية السورية. يشار إلى أن الجيش يحتاج كما أعلن قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى 40,000 عنصر لضبط 160 معبرا غير شرعي لا يملك منهم سوى 8,000.
ماليا, تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما بين 89,500 و 89,600 ليرة. تربويا, أعلن الوزير عباس الحلبي أن العام الدراسي سينطلق في 9 من تشرين الأول المقبل, وقال أنا حريص على الطلاب لعدم ترك المدرسة الرسمية. الحلبي أوضح عبر الـMTV أن الجهات المانحة تمتنع عن تقديم مساعدات للأساتذة, لذلك عرضنا الملف على الحكومة التي أقرت سلفة ستتوفر على دفعات, والدفعة الأولى هي 1500 مليار. أغمد عناصر الدفاع المدني حرائق عدة في بلدات عكارية منها مشتى حسن والتليل وعندأت, حيث التهمت النيران أعشابا يابسة وأشجارا حرجية, كما سجل حريق مماثل في خراج بلدة شدرة.
أعلن المدير العام للشؤون العقارية جورج المعراوي في بيان أن المديرية ستبشر تطبيق خدمة سداد الطابع المالي في صندوق الدوائر العقارية في بيروت اعتبارا من الاثنين في 25 من الجاري بعدما تم تزويدها آلات وسم الطابع. المعراوي لفت إلى أن هذه الخدمة ستعفي المواطن من ابتزاز الحصول على الطوابع من قبل المحتكرين والسوق السوداء.
بدأ الرئيس السوري بشار الأسد زيارة رسمية إلى الصين ترافقه زوجته أسماء إلى وفد سياسي اقتصادي. الزيارة تشمل سلسلة لقاءات على أعلى المستويات في بكين إلى جانب الاجتماع مع الرئيس الصيني، وتشكل فرصة لدفع العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دمشق وبكين، كما ورد في بيان المتحدثة باسم الخارجية الصينية.
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جملة مواقف على صلة بنظرته لدور السعودية المستقبلي وأوضاع المنطقة والعالم. جاء ذلك في لقاء مع محطة فوكس نيوز الأمريكية، ومما ورد فيه: نخشى أن تحصل أي دولة على سلاح نووي، وأي دولة ستستخدم السلاح النووي ستكون في مواجهة حربية مع باقي دول العالم. تابع: من غير المجدي الحصول على سلاح نووي لأنه لن يستخدم. العالم لا يحتمل هيروشيما جديدة بسبب الأسلحة النووية. على صعيد القضية الفلسطينية، قال ولي العهد السعودي: لا علاقة للسعودية مع إسرائيل حاليا. وأضاف أن السعودية مهتمة بحصول الفلسطينيين على حياة أفضل، وأنها مستمرة في المفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الملف الفلسطيني. وأضاف: السعودية تريد أن تأتي الشركات الأمريكية والأجنبية للاستثمار في بيئة آمنة في الشرق الأوسط، مهتمون باستقرار أسواق الطاقة ونفعل ما يلزم بهذا الشأن. وعن مجموعة دول بريكس التي ستنضم إليها السعودية اعتبارا من كانون الثاني المقبل، قال الأمير محمد بن سلمان: إن هذه المجموعة ليست ضد الولايات المتحدة بدليل وجود حلفاء واشنطن داخلها. وعلى صعيد الاقتصاد السعودي، أكد ولي العهد السعودي أن المملكة هي أكبر قصة نجاح في القرن 21 والأسرع نموا حاليا في جميع القطاعات.
في نيويورك تتوالى مواقف الرؤساء والقيادات من على منبر الأمم المتحدة، كما تنشط اللقاءات على هامشها. من على المنبر الدولي قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: واهم من يظن أن السلام في الشرق الأوسط يمكن أن يتحقق من دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه. وفي نيويورك اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وجرى بحث في سبل تطوير العلاقات بين البلدين. وزير خارجية العراق فؤاد حسين وفي حديث من نيويورك قال: إن فكر وأيديولوجيا تنظيم داعش الإرهابي لا يزال موجودا في العراق وسوريا، مشددا على ضرورة التحذير من ذلك. في حين بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مستجدات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين السعودية وروسيا، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية.
أما في البيت الأبيض، فقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حرصه على وقوف العالم إلى جانب أوكرانيا، وأنه في الأسبوع المقبل ستصل أولى دبابات أبرامز M1 الأمريكية إلى أوكرانيا. أضاف بايدن: إنني أعول على حكمة الكونغرس الأمريكي لإقرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لا بديل لذلك. بدأت مباحثات السلام بين أذربيجان وانفصالي ناغورنو كاراباخ في مدينة يفلاخ الأذرية لإجراء مباحثات مع باكو حول إعادة دمج الإقليم المتنازع عليه مع أرمينيا. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو على موعد مع موجة حر جديدة اعتبارا من اليوم، سترتفع درجات الحرارة وتتخطى معدلاتها الموسمية ويستمر حتى الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة وتعود إلى معدلاتها الموسمية. والحرارة المتوقعة على السواحل ستتراوح بين 26 و32 درجة.
كان في هذه النشرة: الاستقرار الأمني، هل عاد الكابوس من جديد؟ ملاحقة لمطلقي النار على السفارة الأمريكية في عوكر، حراك المفادين إلى تشرين والمراوحة على حالها، بري عن مبادرته لا تقدم، ومن كنت أريد أن يوافق عليها رفضها، أسلحة ومسيرات في مخيم للنازحين، والجيش يحرر سورية مع ابنتها بعد اختطافهما في برج حمود. الدوائر العقارية لا طوابع بعد اليوم، وتحرير المواطن من السوق السوداء، ولي العهد السعودي لحصول الفلسطينيين على حياة أفضل، الأسد في الصين والاقتصاد في الصدارة، لبنان على موعد مع ارتفاع في درجات الحرارة من اليوم حتى الأحد.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.